كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
من أجمل ما قيل في الإشفاق على الأطفال قول حطان بن المعلى الشاعر الإسلامي: لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض، لكان لي متسع واسع في الأرض ذات الطول والعرض. وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، في هذه الحلقة الجديدة من كلمات في الأزمات. اخترت أن تكون عنوان أو أن يكون عنوان حلقة اليوم أطفالنا والأزمة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأزمات عندما تنزل أيها الإخوة، يتحرك الصالحون الخيرون المسكنون لهذه الأزمة، يتحركون باتجاهات عديدة، فهذا يساعد بماله، وهذا يساعد بجاهه، وهذا يساعد بوقته، وهذا يساعد بعلمه. من جملة من يساعدون في تسكين الأزمات أقوام أبرار يتحدثون عن الانعكاسات النفسية للأزمة، فيتكلمون عن الحالة النفسية للأطفال في الأزمة. طلعت على ما كتبه أناس عن الآثار النفسية للأزمة على الأطفال، وأحببت أن أطلعكم على شيء من هذه الأبحاث النافعة لنستفيد منها في التنبه لأطفالنا، ولنساعدهم ما أمكن في الثبات والصمود، ولنجنبهم ما أمكن الآفات والأضرار. وهل الأطفال إلا مهج الآباء والأمهات؟ إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. أيها الإخوة، أشد الناس تأثرا بانعكاسات الأزمات هم الأطفال. يرجع علماء التربية وعلم النفس ذلك لعدم اكتمال نضجهم نفسيا واجتماعيا، ولعدم استطاعتهم التعبير عن غضبهم وخوفهم وقلقهم بالألفاظ مثل الكبار. يعني أنت أيها الأخ الكبير، أيتها الأخت الكبيرة، تعبر عن موقفك بكلام، بلفظ، بموقف، بموافقة، بمخالفة، لكن هذا الطفل الصغير لا يحسن هذا التعبير. يعبر أحيانا عن طريق الرسم، يعبر عن طريق الحركة، يعبر هذا عن طريق عدم الاستقرار. فالطفل لا يملك وسائل التعبير الذي تملكها أنت. وإذا كانت الكوارث فوق طاقة الكبار، فلا ريب بأنها بالنسبة للصغار تشكل عليهم ثقلا مضاعفا. لذلك ينصح ذوي الأطفال عادة بزيادة اهتمامهم ورعايتهم ومجالستهم للأطفال في الأزمة. روى الطبراني بإسناده عن سلمان رضي الله عنه قال: كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت أم أيمن فقالت: يا رسول الله، لقد ضل الحسن والحسين، يعني ضاعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فاطلبوا ابني، تعالوا نبحث عنه سريعا. قال: وأخذ كل رجل تجاه وجهه، واحد يمين واحد يسار واحد خلف. وأخذت نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل حتى أتى سفح جبل، وإذا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ملتزق كل واحد منهما بصاحبه، وإذا شجاع قائم على ذنبه، يعني ثعبان مرعب، يخرج من فيه شبه النار، منظره مزعج، فأسرع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانساب فدخل بعض الأحجرة، هرب هذا الثعبان. ثم أتاهما صلى الله عليه وسلم فمسح وجههما وقال: بأبي وأمي أنتما، ما أكرمكما على الله. ثم حمل أحدهما على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر، فقلت: طوباكما، نعم المطية مطيتكما، لأنهما امتطيا عاتقي كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكبان هما، وأبوهما خير منهما. فهذه أزمة الحقيقة تعرض لها هذان الطفلان. نعم الحسن والحسين تعرضا، شهدا أفعى مرعبة كأن في وجهها أو شبه النار، شيء صعب جدا. فتلقاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمايتهما والحنو عليهما ومحادثتهما وضمهما والقرب منهما. في كل هذه دلالات وإشارات بأننا نحتاج لأطفالنا في الأزمة أن نكون قريبين، أن نتحدث إليهم، أن نقربهم، أن نحن عليهم، أن نضمهم، لأن الطفل يتعرض من الشدة أكثر ما يتعرض له الكبير. على كل الأحوال المتخصصون يقولون إن للأزمات انعكاسات سلبية على الأطفال، نفسية ومعرفية وسلوكية وغير ذلك. الانعكاسات النفسية للطفل أو على الأطفال في الأزمة أهمها القلق النفسي، أهمها اضطرابات النوم، أهمها الاكتئاب. الاضطرابات المعرفية يصير عندهم ضعف في التحصيل الدراسي ويحدث عندهم قلة الانتباه. أهم الانعكاسات السلوكية العدوانية. هلأ الأهل مطلوب إليهم الآن أن يساعدوا هؤلاء الأطفال بالتخفيف من هذه الانعكاسات. كيف لكم أيها الأهل أن تخففوا من آثار هذه الانعكاسات النفسية والمعرفية والسلوكية عند أطفالكم؟ بأمرين اثنين: أولا بأن تتعرفوا على هذه الانعكاسات، ثانيا بخطوات عملية للتعامل مع هذه الانعكاسات. البداية سأعرفكم ببعض هذه الانعكاسات، لأنك أيها الأب، أنك أيتها الأم، إذا عرفتي هذه الانعكاسات تستطيعين أن تتعاملي معها بشكل أفضل. أول ما أعرفكم بالانعكاسات النفسية: القلق النفسي. الأطفال يصابون، ممكن أن يصابوا في الأزمات بقلق نفسي، هذا انعكاس نفسي من انعكاسات الأزمة على الأطفال، وهو حال من التوتر المصحوب بالخوف وتوقع الخطر. أهم أعراض القلق النفسي أن الولد نشاهد صار عنده زيادة في الحركة، فرط حركة، يصير عنده نهم شديد للأكل، أو بالعكس يصير ابتعاد عن الأكل، عدم القدرة على التركيز، أنت عم تحكي مع ابنك هو كأنه عقله غير موجود معك، صعوبة في النوم أو صعوبة في الاستغراق فيه مع رؤية الأحلام المزعجة والكوابيس، ما بنلاقي غير الابن صار يتأخر نومه، صار ما يستطيع أن ينام نوما مريحا، يستيقظ بطريقة يعني متكررة في أثناء الليل. القلق النفسي بيساوي آثار سلوكية، واحد منها التمرد، يصير الولد يصر أن ينفذ ما يريد ويخرج عن تعليمات الكبار. واحد منها قضم الأظافر، هذا إشارة إلى قلق نفسي. واحد منها عدوان، يصير يتولد عنده عنف، يؤذي ابن الجيران، يؤذي صديقه. هلأ من الأمور التي تزيد القلق النفسي للطفل أن نهدده تهديدا مستمرا. فأنا أريد من الآباء، أريد من الأمهات، إذا كنا نحن في أزمة، ابنك من الممكن أن يكون متعرضا لقلق نفسي، لا تهدده، لا تكرر عليه التهديد المستمر بشكل كبير: إذا فعلت كذا سأفعل كذا، إذا تركت كذا سأفعل كذا. هذا أول شيء، القلق النفسي عند الأطفال. ثم هناك اضطرابات النوم عند الأطفال، يحدث من آثار وانعكاسات الأزمة على الأطفال، تحدث عندهم اضطرابات في النوم، بحيث أن الطفل يستيقظ وهو يصرخ ويبكي بكاء مصحوبا بمظاهر سلوكية قلقة، عنده قلق، عنده هلع، سرعة في دقات القلب، مع تشبث بالأم بالأب. هو قبل الأزمة ابني كان ينام وحده، أما الآن صرت أشاهده يأتي إلي يقول ماما أنا لا أستطيع أن أنام وحدي، بابا لا أستطيع أن أنام وحدي. ممكن أن يبكي، ممكن تشحض عينيه، ارتجاف في الأطراف، تصبب في العرق. كل هذه من اضطرابات النوم، وهي انعكاسات من انعكاسات الأزمة. في انعكاس نفسي ثالث، الاكتئاب. بالطبع هذا كل هذه الأمور تخصصية، لكن أنا أحب وقد قرأت عنها أن أعطيكم بعض المعلومات، لأن معرفتك أيها الأب، معرفتك أيتها الأم بهذه الانعكاسات النفسية للأزمة على الأطفال تساعدك في فهم ما يحدث معهم وفي التخفيف عنهم. الانعكاس النفسي الثالث، الاكتئاب. أهم أعراضه مزاج مكتئب طيلة اليوم، ولد حزين، تائه، يحب الوحدة، متردد، يشعر بالفراغ. هكذا يعني تجد ابنك جالسا وحده في غرفته، يا بابا ما تجي تجلس معنا، ما تجلس مع أخواتك، ما تجلس مع إخوانك، تجده جالسا لوحده. أو تجده حزينا، تجد ابنتك جالسة هيك حزينة طيلة النهار، مع أن الحمد لله الأمور عندكم جيدة، لكن انعكاسات الأزمة على هذه البنت أعطتها اكتئاب. واحد من أعراض الاكتئاب مزاج مكتئب طيلة اليوم. من أعراضه فقدان واضح للاهتمام أو المتعة في معظم النشاطات طيلة اليوم. يعني ابنك كان يهتم بدراسته الآن لا يهتم، كان يهتم بثيابه الآن لا يهتم، كان يهتم بوالدته الآن لا يهتم، مهمل لنظافته الشخصية. ابنك قبل الأزمة كان يعتني بنظافته، الآن تشاهده لا يهتم، حتى شعره غير مرتب، حتى أظافره غير مقصوصة. هذا مظهر لعله يكون من انعكاس نفسي من الأزمة الاكتئاب. ممكن يصير عنده فقدان ملموس للوزن، هذه من عوارض الاكتئاب، أرق في النوم، حركة زائدة أو قلة حركة، فقدان الثقة بالآخرين، ما يثق بأحد من أصحابي، يفقد الطاقة هيك، تجلسه وتشعر بأنه هيك متثاقل إلى الأرض. أيها الأخوات، أيها الإخوة، هذا شيء من التعريف ببعض الانعكاسات النفسية للأزمات، القلق النفسي أو الاكتئاب أو اضطرابات النوم. هلأ الفقرة الثانية من حلقة اليوم، وهي الفقرة الأهم، طرق تعامل الأهل مع الطفل عند حدوث هذه العوارض. إذا شاهدت عند ابنك اكتئابا، إذا شاهدت عند ابنك قلقا، إذا شاهدت اضطرابا في النوم، كيف، ما هي أفضل طرق لتعامل الأهل مع الطفل عند حدوث هذه العوارض؟ والحقيقة هي الفائدة العملية من هذه الحلقة من برنامج كلمات في الأزمات. روى أهل السير أيها الإخوة، لما استشهد جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة، سيدنا جعفر كما تعلمون هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة مؤتة استشهد سيدنا جعفر. لما استشهد جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجه أسماء بنت عميس فقال ائتني ببني جعفر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصله خبر استشهاد جعفر، سيدنا جعفر عنده أولاد. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقال لأمهم أعطني أولاد جعفر، فأتت بهم فشمهم صلى الله عليه وسلم وقبلهم وذرفت عيناه. فقالت أسماء زوجة جعفر، قالت أبلغك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم، أصيبوا هذا اليوم، استشهدوا. فجعلت أسماء تصيح، الزوجة صارت تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر أصابهم. يعني قال للصحابة اصنعوا لهم طعاما لأنهم أصابهم ما أصابهم. لما عاد الجيش تلقاهم الصبيان يشتدون، رجع الجيش جيش مؤتة، فالأولاد خرجوا يسرعون يريدون أن يستقبلوا الجيش الإسلامي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على الجيش على دابة، فقال خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابني جعفر، لأن أولاد جعفر خرجوا يريدون أن يشاهدوا أباهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن أباهم قد استشهد. فقال للناس، هؤلاء الأولاد، هؤلاء الصبيان خذوهم إلى أبائهم، بس أنا أعطوني أولاد جعفر. فأتي بعبد الله فحمله بين يديه. حمله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يواسيه بفقد ابنه والطفل صغير. وبعد 3 أيام دخل على أسماء وقال: ادعوا لي بني أخي، جيبوا لي الأولاد الصغار. فجيء بهم كأنهم أفراخ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاق فحلق لهم رؤوسهم، ثم قال: أما محمد هذا الابن الأول فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيمين عبد الله وقال: اللهم اخلف جعفر في أهله وبارك لعبد الله في صفة يمينه. قالها 3. ولما ذكرت أمهم يتمهم قالت: يا رسول الله هذول صاروا أولاد أيتام ضعاف. فقال لها: العيلة تخافين وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. قال: أنت تخافين عليهم الفقر، أنا سأكون مسؤولا عنهم في الدنيا وفي الآخرة. يا هنيئا لهم وقد كفلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما سقت هذه الحادثة أيها الإخوة والأخوات لتروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال في الأزمات. وحديثي لكم في فقرته المهمة في نصائح كيف نتعامل مع أطفالنا في الأزمات. المرشدون النفسيون يوصون الأهل في تعاملهم مع أطفالهم في الأزمات بما أسميته أنا الوصايا 10، وها أنا أعرض عليكم هذه الوصايا. أولا، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الراشد، أيها الكبير، تجنب الحديث الطويل الدائم أمام الأطفال عن الأزمة. ما معقول يعني نحن كلما جلسنا وكلما افترقنا كلما اجتمعنا وكلما مضينا رد بدنا نعيد الحديث عن الأزمة. خلاص الأزمة حدثت وحدثت، والضيق حدث وحدث، والكرب حدث وحدث، والموت حدث وحدث، والألم حدث وحدث، لكن ما معقول مع الأطفال دائما دائما أعيد حديث الأزمة. هذا يوقعهم في دائرة من الضيق أكثر وأكثر. فأول وصية: تجنب الحديث الطويل الدائم أمام الأطفال عن الأزمة. الوصية الثانية: استعمل طرق التفريغ النفسي للصدمة عن طريق الرسم والدراما واللعب والإنشاد والحوار المناسب لشخصية الطفل. يعني أنا ممكن أستخدم، أجيب لأولادي أوراق وأجيب ألوان وأقول: يا بابا تعال، إذا كان ابنك قد نظر إلى مشاهد غير جيدة في أثناء الأزمة آلمته وعلقت في داخله ولا يستطيع أن يعبر، أقول له: يا بابا أرسم لي أنت ماذا رأيت. هذا يشكل نوعا من أنواع التفريغ النفسي عند الطفل. يوصي أيها الإخوة المرشدون النفسيون الأهل في تعاملهم مع الأزمات مع الأطفال بهذه الوصايا 10: أول شيء تجنب الحديث الطويل، واثنين استعمل طرق التفريغ النفسي، ودع ابنك مثلا إذا كان يرسم يرسم ما يشاء ويعبر، وإذا رسم شيئا قل له: بابا ماذا تقصد بهذا الشيء، أنت من أين، دعه، يعني كأننا نستدعي الكلام منه حرفا وحرفا وكلمة فكلمة. ممكن للأطفال أن يرسموا رسما جماعيا كمان، هذا يساعدهم. الآن بالحوار، ممكن أنت تتحدث مع الطفل عن الأوضاع التي تخيفه. نحن صحيح لا نريد أن نتحدث دائما عن الأزمة، لكن ابني يشعر باكتئاب، يشعر بقلق من جراء مشهد شاهده، من جراء حادثة جرت أمامه. أنا أريد أن يخرج ما في داخله، لأنه لو أبقاه في داخله سيزداد ضيقه وألمه وقلقه واكتئابه. كيف سيخرج بالرسم؟ كيف سيخرج بالحديث؟ تحدث مع الطفل عن الأوضاع التي تخيفه. ممكن أن توجه انتباه الطفل الخائف من خلال الحوار إلى الأطفال الآخرين الذين يتعاملون مع الأزمة من دون خوف. يعني ممكن نقول له: بابا شوف ابن عمك والله مرة حدث معه مثل هذا الأمر، والحمد لله هو فعل وكذا وكذا وكذا. هذا الأمر يفيدهم أيضا في التفريغ، وأكون أنا قد وجهتهم نحو ما أريد. 3، الوصية الثالثة للتعامل مع الأطفال: اشترك مع أهل بيتك وأبنائك في الصلاة، في الدعاء، في حضور مجالس العلم، في الذكر، في العمل التطوعي الذي تخدم به المتضررين. كلف الطفل بأعمال ومهام مناسبة لعمره لتقوية إحساسه بالكفاءة وثقته بنفسه. جميل جدا عندما تذهب أنت وزوجتك وأولادك إلى مجلس علم، إلى مجلس الذكر، إلى مكان تساعدون فيه المتضررين. هذا التطوع الجماعي من الأهل يعطي الطفل طمأنينة، راحة، يشعره بانتمائه لك وبأنه محمي بهذه الأسرة التي ينتمي إليها. الوصية الرابعة: علم طفلك المحافظة على الممتلكات العامة والشعور بالمسؤولية نحوها. لازم ابنك يحافظ على المدرسة، على المسجد، على مؤسسات المجتمع، على الأشجار. لازم ما يلوث الطريق. علمه، دربه، هذه تساعده وتساعدك وتساعدنا جميعا. خمسة: الوصية الخامسة: كن قريبا من الطفل في ظل أحداث الكارثة وما بعدها، لا تتركه بمفرده. يعني أيها الآباء، إذا كانت هناك أزمة، مطلوب إليك أن تكثف جلوسك مع زوجتك ومع أولادك. مناسب جدا أبناؤك، ما في حرج، ينامون معك في غرفتك، تنام معهم أنت في غرفتهم، ليبقى أولادك معك وقتا طويلا وتبقى معهم وقتا طويلا. الأم إذا كانت هناك أزمة والأولاد عندهم يعني خوف شديد، كنت في عملك، اعتذري من هذا العمل هذه الساعات واركضي نحو بيتك لتكوني مع أولادك حتى يشعروا بوجودك معهم ولا يشعرون بأنهم بمفردهم. الوصية السادسة من الوصايا العشر: علم الطفل بعض الإرشادات التي قد يحتاجها في ظل أي أزمة من خلال الوسائل التربوية المناسبة كالقصة والحكاية والأنشودة وشيء يسمى لعب الأدوار. يعني أنا لابد أن أعلم طفلي بأنه إذا كان في الطريق مثلا وحصل شيء مريب أن يسرع نحو البيت، لابد ابني أن يكون يحفظ رقم هاتف المنزل، رقم هاتف والده، عنوان المنزل خاصة عندما يكون صغيرا، ربما يكون هو عائد من المدرسة، حدث شيء لا يسر، على أقل تقدير أن يعطي للناس أرقام الهاتف الذي يعرف. عرفه بأنه إذا حدث شيء ممكن أن يكون بدل ما يكون جالسا في مكان يعني تحت الهواء الطلق، يكون قريبا من الجدران حتى إذا سقط شيء لا يؤذيه. يعني علمه بعض الإرشادات، أحيانا من خلال حكاية، من خلال قصة، أو من خلال تمثيلية تفعلها أنت وهو مع باقي أولادك، يكون نافع. الوصية السابعة: أمن المكان الذي يقيم فيه الطفل خاصة بالليل بأن تضيء نورا خافتا يساعده على رؤية من حوله ويشعره بالأمان. الثامنة: لا تلقي تعليمات الخوف على الأطفال، كأن تقول له لا تلعب في المكان الفلاني، لا تقترب من المكان الفلاني، لا تنظر إلى النافذة هذه أمور تخيفه أكثر وأكثر. أما الوصية التاسعة قبل الأخيرة: حاول ضبط النفس من تصرفات الأطفال في ظروف الكوارث، فكثرة الحركة وعدم الاستقرار من أكثر الأعراض التي تتضح عليهم نتيجة الخوف والقلق، فلا ترد على تلك الظاهرة بالغضب أو العنف. يعني ابنك صار يتحرك حركة شديدة، صار يقول كلاما متلعثما به، لا تغضب، لا تعنفه، لا تقول له اسكت، لأنه هذا يزيد ورطته ورطة. أما الوصية العاشرة الأخيرة: شجع أولادك على مواصلة الأنشطة الاعتيادية اليومية، واخلق البدائل لها إن لم يتمكنوا من ممارستها. يعني شجع أولادك الذهاب إلى المدرسة، إذا كان في حرج بالذهاب إلى المدرسة إذن سنشجعهم، سنعمل مدرسة داخل البيت، بحيث سنعمل يبدأ الدوام الساعة 7 وينتهي في الساعة 12، الحصة الأولى ستدرسهم الأم والحصة الثانية تدرسهم الأخت. يعني اصنع أنشطة بديلة، المهم أن يمتلئ وقت فراغهم بنافع حتى لا يبقوا مع أنفسهم يعني يجترون الحوادث الأليمة. أخيرا أيها الإخوة، العلاج الفعال للخروج بالطفل من حالة التوتر النفسي والاكتئاب النفسي والقلق النفسي هو أن تعطيه الحب بسخاء. ما استطعت أن تقدم حبا لأولادك، ما استطعت أن تقدم حبا لمن حولك من الأطفال، افعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم كان يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أبوكم يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام: اللهم احفظنا وذرياتنا من كل سوء، وأعذنا يا مولانا من كل شر. ألقاكم في حلقة قادمة من كلمات في الأزمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات. تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأفنة ضاقت بالنفس عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشر